ما حدثت
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. سنتحدث أولا فيما مضى الحديث عنه بشكل سريع جدا، ونهيئ المنهج للمرحلة القادمة. بحث الإمامة قلنا أن هناك مباحث تمهيدية وأن هناك شبهات. البحث التمهيدي الذي مضى بيان الولاية وأن الولاية تكون على أقسام ثلاثة: الولاية التكوينية، والولاية التشريعية، والولاية التبليغية. وهذا مفتاح للفارق بين النبوة وبين الإمامة. ما هي وظائف النبي؟ وما هي وظائف الرسول؟ وما هي وظائف الإمام؟ ولماذا كان أمر النبوة وخلافة النبوة هي الحاكمة قبل الإسلام؟ كان نبي بعد نبي. لماذا اختتمت النبوة بالرسول الأكبر؟ بحث الخاتمية. ولماذا كان هناك عندنا ظاهرة تسمى ظاهرة الإمامة؟ ولماذا الإمامة انحصرت بهذا العدد وبهذا الكم؟ وكيفية انتخاب الإمامة؟ كل هذا كان مد نظرنا فيما سبق. طبعا احنا تحدثنا مرة بحث ثبوتي، مرة بحث إثباتي، مرة التبليغ بمعنى التبليغ الإجمالي، وأخرى التبليغ التفصيلي، وأهم وظائف الإمام في دائرة التبليغ وفي دائرة التشريع. جينا بعد ذلك قلنا من الظواهر اللافتة، هذا بحث ناتر، من الظواهر اللافتة ظاهرة عدم انحصار نزول الوحي بالنبي الأكرم. وارتضينا فكرة نزول الوحي على الإمام بل غير الإمام كالصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ما هي فائدة هذا النزول، نزول الوحي؟ نزول الوحي على النبي له وجه، نزول الوحي على الإمام قد يقال أنه يسلب رونق الوحي. شنو خصوصيات الوحي النازل عن النبي وخصوصيات الوحي النازل على الإمام؟ وهل يا ترى من مصادر المعرفة للإمام الوحي أم لا؟ أم أن مصادر المعرفة لا بد أن تكون عن طريق أن يتلقى عمن سبقه من النبي؟ بحث نزول الوحي والإمامة، مقولة الوحي والإمامة، هذا بحثناه. بحث آخر قد بحثناه فيما مضى صفات الإمام. ما هي صفات الإمام؟ ما هي أهم صفات الإمام؟ ربما هذا البحث أيضا بشكل وآخر سنتعرض إليه فيما بعد، لكن احنا بحثناه. ثم بحثنا بحثان آخران. البحث الأول ظاهرة الغلو في الإمامة وأسباب هذه الظاهرة. طبعا أتكلم في ظاهرة الغلو من الحيث العقائدي ليس من الحيث الفقهي. هناك زاوية أخرى عند الفقهاء في بحث الغلو. احنا الآن الزاوية زاوية عقائدية. أصلا ما هي مناشئ ظاهرة الغلو؟ وما هي معايير الغلو؟ ولماذا ها هذا التقاذف في أمر الغلو. هذا يقول هذا مغالي والآخر يقول هذا ليس مغالي. ظاهرة الغلو لم تكن ظاهرة متفق عليها عند أصحابنا. بعضهم يقول أنه دعوة عصمة النبي عصمة الإمام عفوا من الغلو. بعضهم يدعي علم الإمام من الغلو. فإذا هناك ظاهرة نشأت عندنا عنوانها ظاهرة الغلو، المعيار والأسباب لهذه الظاهرة. مجاور لظاهرة الإفراط وهي الغلو هناك ظاهرة أخرى على العكس منها، وهي ظاهرة التقصير في معرفة الإمام. هذه ظاهرة أخرى أخذت المنحة الثانية، أرادت أن تفر من الغلو وقعت في ظاهرة هم أيضا ليست بموفقة، عنوانها التقصير. أسباب التقصير ما هي؟ بيناها. مؤشر التقصير أين؟ هل جهل الإمام بالموضوعات يعد من التقصير أم لا يعد من التقصير؟ وهكذا مجموعة عناصر، العصمة في غير شأن التبليغ هل يعد من التقصير أم لا يعد من التقصير؟ هل لا بد للإمام أن يكون عارفا عالما بالعلوم الحديثة أم أنه لا يشترط علم الإمام بالعلوم الحديثة؟ وهل يعد من يدعي أنه لا يعلم أنه مقصر في معرفة الإمام؟ جهل الإمام عن الأمور المستقبلية يعد من التقصير أم لا؟ منظومة الحكومة عند الإمام سلام الله عليه، حيث كان يدير منظومة حكومة أمير المؤمنين، وأن بعض رجالات هذه الحكومة عليهم ملاحظات كبيرة وعليهم ملاحظات جسيمة، هل الإيمان بهذه الدعوة يعد من التقصير أم لا؟ فظاهرة التقصير هي ظاهرة أخرى لا بد أن نبحث عنها كمؤشر وكسبب. معطيات هذه الظاهرة، مناشئها، أسبابها، وين يعد؟ راح نختلف في موارد في دائرة الإمام. بعضهم يقول أنا أقول هالشيء، الآخر يقول أنت مقصر في معرفة الإمام. هذه أبحاث مضت فيما سبق. أيضا من الأمور التي بحثت، هل بحث الإمامة من أصول الدين أو أصول المذهب أو من الفروع؟ هل هو بحث في الفروع أم في الأصول؟ في الأصول أصول الدين أم أصول المذهب؟ ومنكر الإمامة يعد كافرا أم لا يعد كافرا؟ ظاهرة التكفير وهي من الظواهر الخطيرة جدا، ظاهرة التكفير حاضرة في المنظومة العقائدية، وأيضا حضور عند بعضهم حضور غير موفق، سرعان ما نتهم الآخر ممن لا يتفق معنا في الرأي بأنه كافر. هل إنكار الإمامة يعد موجبا للتكفير بناء على أن الإمامة أصل من أصول الدين، ومن ادعى أن الإمامة أصل من أصول المذهب هل إنكاره يعد يترتب عليه أثر أم لا يترتب عليه أثر؟ هذا أيضا من الأبحاث الذي أتقدمها، هذه أبحاثنا الذي مرت. أما أبحاثنا القادمة، سنبحث في الأبحاث القادمة في 5 محاور أساسية. أقف الأثناء عندي بعض المقولات تتضمن في هذه الأبحاث الرئيسية. البحث الأول وهو ما سجلت من شبهات على الإمامة، يعني راح نبدأ الآن بحث شبهات على الإمامة. أصل الإيمان بالإمامة وما يرد عليه من شبهات، أعم من أن يكون المستشكل وهابي أو يكون المستشكل من الطيف الحديث. المحور الثاني محور شبهات تحت عنوان التنافي بين مقولة الإمامة ومقولة الخاتمية. لا يمكن هضم مباحث الإمامة في الوقت الذي نحن ندعو إلى الخاتمية، هناك تنافي. لذا سجل إشكال على الشيعة من قبل بعض أبناء الشيعة، فلما تقولون خاتمية عشانه ينتهي قضية فشين بعد الإمامة، الإمامة لا يستمع مع بحث الخاتمية. فكل من يدعي الإمامة فهو منكر ولو على مستوى العمل، منكر الخاتمية، مقولة الخاتمية ومقولة الإمامة. الأمر الثالث شبهات، أم شبهات مو شبهة، شبهات ما يرتبط بمقولة التنصيب عندنا مقابل الجماعة الذي يقولون بنظام الشورى، ومفاسد التنصيب. مفاسد التنصيب مثلا سيأتي أنه تنصيب يعني يتنافى مع العملية الديمقراطية، الأمة متفقة على أن لا تريد الإمام، هل يجب على الإمام أن ينصب نفسه أو أنه هو منصب من قبل السماء؟ أصلا عملية التنصيب من تصدر، من الإمام، من الله، أم أنها تصدر من الأمة؟ مباحث التنصيب وشبهات التنصيب أنها لا تنسجم مع الأسلوب الحضاري، هذا شبهة، شبهة التنصيب لا تنسجم مع ماذا؟ مع الأساليب الحضارية. الأمر الآخر الذي سنتعرض إليه وهي بحث إثباتي تحت عنوان شبهات حول النصوص التي استدل بها على تنصيب أمير المؤمنين. مجموعة إشكالات تحوم في هذا الأفق، البحث الدلالي، البحث الإثباتي، أنه هل تم تنصيب علي بن أبي طالب أم أن نظام التنصيب لعلي بن أبي طالب نظام أوجده الفكر الشيعي المغالي. نعم علي بن أبي طالب له مقام عالي من في الصحابة، لكن لم يكن بالغ مرتبة الإمامة. هذا النصوص. البحث الأخير الشبهة، أكرر، ليس شبهة وإنما شبهات، شبهات حول صفات الإمام. هذا الذي أنا قلت بحث صفات الإمام احنا تعرضنا إليه في مقامين، المقام الماضي وإشارة إلى بعض الصفات، والمقام القادم وهي شبهات حول صفات الإمام. هذه هي أبحاثنا المستقبلية في مباحث الإمام. لاحظت أنه الآن مد نظري في كل هذه المحاور الخمسة، مد نظري هو بيان شبهات وإجابة عن هذه الشبهات. يعني أخذنا نظام الشبهات، ما أخذنا نظام الوصفي، وإنما أخذنا نظام الشبهات. جيد، الآن ندخل في ما سجل من شبهات على بحث الإمام. واضح المنهج؟ إذن لحد هذه اللحظة تحدثت في نقاط بينتها ورسمت محورية البحث القادم، والآن راح أبدأ بشبهات الإمامة. الشبهة الأولى، الآن راح أذكر خمس شبهات سريعة ثم أفصل في كل شبهة شبهة. الشبهة الأولى في الإمامة، أنا دائما يرد في من يؤمن ويعتقد بالإمامة يجب على الله نصب الإمام. هذا الوجوب شنو؟ ما هو مستند هذا الوجوب؟ هل هذا الوجوب تام أم ليس بتام؟ هم الأشاعرة تحفظوا في هذا الوجوب، هم المعتزلة تحفظوا في هذا الوجوب، وإحنا سنذكر إشكالات الأشاعرة على وجوب نصب الإمام وإشكالات المعتزلة على وجوب نصب الإمام. الأمر الثاني وهي شبهة العلمانية، وهي شبهة العلمانية أن الإمامة يعني الحكومة السياسية، والحكومة السياسية ليست من شؤون الدين ولا تدخل في شؤون الدين والنبوة. نعم الإمامة شأن مهم لكن ليس شأنا ديني، لأننا نستذوق من ثوابت الدين أن أمر الدنيا وشؤون الدنيا متروك إلى الأمة، هي تختار سبيلها، الوضع الاقتصادي هي تختار نظام الأسمالي، نظام شيوعي، نظام كذا. نعم أكو بعض الأحكام الفقهية ينبغي أن لا نتعداها، لكنه هل نختار نظام زراعي، نظام اقتصادي تجاري، نظام صناعي؟ متروك إلى الأمة لأنه شأن دنيوي تحديد سياسة الاقتصاد شأن دنيوي. الآن هل نقبل بالنظام البرلماني، نقبل بالنظام الرئاسي، نقبل بالنظام الملكي؟ شأن دنيوي. بحث الإمامة شأن دنيوي. إحنا نقبل أن في حقبة من الزمن هناك أنصار للإمامة لأنهم آمنوا بهذا الشأن الدنيوي. أما الآن هل بالضروري أن نؤمن بالإمامة؟ أصلا الإمامة تدخل في المنظومة العقدية أم لا تدخل في المنظومة العقدية؟ لأن الإمامة هي الحاكمية السياسية، وهذه الحاكمية السياسية قلت لك أمر متروك إلى الأمة. هذه شبهة العلمانيين. هذه الشبهة الثانية فيما يترك الإمامة وسنتعرض إليها. الشبهة الثالثة هي قريبة للشبهة الثانية، أننا نرى أن بحث الإمامة بحث ليس كلامي، لأن البحث الكلامي يحوم حول هذه الكلمة وهي كلمة حق، أن البحث الكلامي هو مرتبط بالذات الإلهية وصفات الذات الإلهية، وكل ما وراء الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية فهو ليس من البحث الكلامي. لذا قالوا موضوع علم الكلام شنو؟ التوحيد بس. هذه المقولة الذي يقول بعض أن موضوع علم الكلام التوحيد والنبوة والإمامة والعدل والمعاد، هذه كلمة غير موفقة. موضوع علم الكلام هو التوحيد بس، والإمامة خارجة عن ماذا؟ عن التوحيد، فلا تدخل في مراحل علم الكلام، فهو بحث فضول في هذا المقام. الأمر الرابع الذي إحنا يعني سنسلط الضوء عليه بشكل واضح، مقولة التكفير لمن أنكر الإمامة ومردودها السلبي في الوقت الحاضر. الاستعانة بلغة التكفير تتنافى مع حرية المعتقد، هذا الهجوم البربري الغير مسوغ لمن ينكر الإمامة. بحث لا بأس، يبحث، مو أنه يستنت واحد لما يتوقف فيه يتهم بماذا؟ بالتكفير. هذه ظاهرة التكفير في قاموس مدعي الإمامة، وما يتفرع على هذا البحث من استهجانات، هناك استهجان على هذا البحث، بحث التكفير. ومع الأسف يعني ليس ظاهرة التكفير ظاهرة اختصاصية بالمعسكر الآخر، المعسكر الشيعي أيضا كتبه مشحونة بظاهرة التكفير. فهذه اللغة لغة مؤصل لها أم لغة جاءت على أساس ردود أفعال؟ هذا البحث الرابع. البحث الآخر الذي سنبحثه في باب الإمامة وهو بحث مهم تحت عنوان، شوفوا احنا اليوم من أخطر المراحل التي يبتلى بها المذهب الشيعي قضية توريث المرجعية، واحنا عليك خط خلينا كروز وخط أحمر لمن يعتقد بنظام التوريث في المرجعية. فبطريق أولى لابد أن نمنع عملية التوريث في الإمامة. ظاهرة الإمامة عندكم أيها الشيعة ظاهرة توريثية، ظاهرة توريثية، ونفس التوريث يعني معناه أنه عدم وجود ملاك. نفس التوريث معناه شنو؟ تضيع ملاكات، وصار الملاك الجوهري شنو؟ الوراثة، ولو على حساب ملاكات أخرى. الإمامة عند الشيعة ظاهرة توريثية، الظاهرة التوريثية معناه تنازل عن ملاكات أهم، والتأكيد على نظام الوراثة. فمنظومة الوراثة منظومة هي تستدعي خسارة بعض الملاكات وفقدان بعض الملاكات، وهذا أنتم تقولون به. حتى لو كان هناك اسمع، حتى لو كان هناك مصلحة في التوريث، كما لو كان الابن المرجع أيضا بمثابة المرجع بنفس قوة المرجع من حيث المكانة العلمية، مع هذا اليوم أنتم تمتنعون عن ماذا؟ نظام التوريث مع توفر الملاك فيه. فإذا كان شأن المرجعية وهو شأن الدون شأن الإمامة، وأن التوريث تفترضونه أمر غير سائغ، حتى وإن توفر في ابن المرجع المؤهلات العلمية، كيف ارتضيتم لأنفسكم ظاهرة التوريث في باب الإمامة؟ هذه هي مجموعة الشبهات تحت عنوان ماذا؟ المحور الأول، قلت المحاور الذي سأبحث عنها خمسة محاور. المحور الأول إشكالات مسجلة على أصل الإمامة الشيعية وما يتفرع على هذا من إشكالات. والحمد لله رب العالمين.